بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي المواضع التي تكون فيها النكرة نصا في العموم إذا بنيت مع لا، وإذا دخلت عليها من من الزائدة التي هي صلة وتوكيد، وإذا كانت النكرة ملازمة للنفي؟ طيب، والأصل في النكرة التي هي ظاهرة في العموم، الأصل حملها على العموم أم حملها على الوحدة؟ الأصل والظاهر حملها على العموم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. والعام ينقسم باعتبار التخصيص وعدمه إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ عام محفوظ باق على عمومه، وعام مخصوص دخله التخصيص، وعام أريد به الخصوص. وقول المؤلف أو قول المؤلفين وهو قليل في العام الذي هو باق على عمومه، أن العام المحفوظ قليل، هذا كما أشرنا إليه في الدرس السابق أن هذا نظر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الذين يقولون أو كثير من الذين يقولون إن العام المحفوظ قليل ونادر، وإن أكثر العمومات مخصوصة، كثير منهم يقصد بهذا الكلام تضعيف الاستدلال بالعموم، وهذا مذهب سيء ومذهب سخيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الذين يقولون إن أكثر العمومات مخصوصة على قسمين، قسم يقصد بهذا القول أن يضعف الاستدلال بالعموم، فإذا أتيت له بدليل فيه عموم يقول لك أكثر العمومات مخصوصة، معناه احمل هذا العموم على ماذا؟ على أنه مخصوص، وإذا دخله التخصيص يضعف، فلا ينهض أن تستدل علي بعموم، وهذا مذهب سيء مخالف لما عليه السلف من الصحابة فمن بعدهم من التوارد على الاستدلال بالعموم بعموم الأدلة. فإذا جئت إلى صوفي يأتي ببدعة محدثة فقلت له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يقول هذا عموم، والعمومات أكثرها دخلها التخصيص، إذن الاستدلال بالعموم ضعيف، وهذا مذهب سخيف. إذن هذا القسم الأول ممن يقول إن العام المحفوظ قليل، والقسم الثاني لا يقصدون به ما قصده أصحاب القسم الأول من تضعيف الاستدلال به، وإنما يقصدون بيان الواقع، وذلك أن كثيرا من العمومات الواردة في المسائل الفقهية وفي الأحكام التفصيلية دخلها تخصيص، وهذا ناتج عن ماذا؟ عن تتبع واستقراء ونظر في هذه العمومات فدخلها تخصيصا، فهم يقصدون بذلك الإخبار عن الواقع ولا يقصدون به إسقاط الاستدلال بالعموم أو تضعيف الاستدلال بالعموم. فإذا هناك فرق بين هذا القول الصادر من الصنف الأول وبين هذا القول الذي صدر من الصنف الثاني. ولا شك أن المؤلف أو أن المؤلفين لا يقصدون ما قصده أصحاب الصنف الأول من تضعيف الاستدلال بالعموم، وإنما يقصدون بيان الواقع. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقشهم في هذا أيضا وقال الاستقراء يدل على أن أكثر العمومات محفوظة، أكثر العمومات محفوظة، استدل على ذلك بأدلة، من أولها بدأ بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. من العالمين؟ ليس الله ربه، ليس الله ربه، لا أحد. إذن هو عام باق على عمومه. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين في القراءة الأخرى. هل هناك شيء في يوم الدين لا يملكه؟ الجواب لا. إذن هو باق على عمومه. وهكذا فنظر شيخ الإسلام في رد هذا القول باعتبار الاستقراء العام التام في جميع موارد الشريعة فيما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به، وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمكلفين، ونتج بهذا وخرج بهذا القول أن عامة العمومات محفوظة، أن أكثر العمومات محفوظة. وعلى كل حال شيخ الإسلام قال لهذا القائل الذي يقول الاستدلال بالعموم أو العمومات العام المحفوظ قليل، قال له ماذا تريد؟ إن قصدت بذلك أنه لا يستدل بعموم فهذا هو مذهب منكري العموم، وهو مذهب سخيف باطل مردود. وإن قصدت بذلك أنه يستدل به فإذن كلامك هذا ضائع، كلامك ضائع، بل ربما حمل على غير ما تريد. معنى كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله مرجعه في مجموع الفتاوى المجلد السادس 441 وما بعدها إلى 45، المجلد السادس 441 إلى 445. يقول هل هناك أسماء أخرى غير ديار تلازم النفي؟ نعم، لكنها قليلة. ذكرها النحاة أو ذكرها بعضهم. يقول ما معنى نص صريح في العموم وما معنى ظاهر في العموم؟ هذا راجع الدرس الماضي، كلام كله عليه. أين أنت؟ انتبهوا في الدرس حتى لا تحوجوا أنفسكم إلى سؤال عن شيء تقدم. بارك الله فيكم. الدرس الماضي كله في بيان ما معنى ظاهر وما معنى نص. أحد منكم ما فهم هذا؟ نص معناه لا يحتمل غير النفي، غير العموم، غير التعميم. وظاهر معناه أنه ظاهر فيه مع احتماله لشيء مرجوح، وهو أنه يريد بذلك نفي الوحدة وإثبات أكثر من واحد. قال المؤلف رحمه الله: عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عموم حكم الخطاب الخاص به، الخطاب الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل يختص به أم هو محمول على العموم؟ هذا الباب أو هذه الترجمة معقودة لبيان هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه ربه في القرآن في كثير من الآيات، فما هو الأصل في الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الأصل فيه أنه مختص به، أم الأصل فيه أنه يعمه هو ومن معه من أمته؟ الجواب أن الثانية هو الصواب، وأن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل فيه أنه عام له وللأمة، إلا بدليل يبين أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والحكم الذي بعده؟ قال: إذا طلقتم، أي أنت وأمتك، أنت وأمتك. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بهذه الآية وبما أشبهها على أن كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو له، ولماذا؟ له ولغيره من الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذين كانوا يقولون أو يقولون في بعض الأحكام يتوقفون فيها ويقولون إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكر عليهم هذا، حيث إنهم قصروا الأحكام التي يفعلها به، كمثل بعض مسائل الصيام ونحو ذلك، مما جاء أن بعض الصحابة كانوا يقولون إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول: إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، ويبين لهم أن الحكم عام، ويقول: إني أفعله أنا وهذه، ويشير إلى بعض أزواجه وهكذا. الشاهد من هذا أن هذه الأدلة كلها تدل على أن الأصل في ذلك أن الخطاب الذي وجهه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه على العموم، وهذا هو الذي كان يفهمه الصحابة. قال المؤلفون: الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتناول حكمه الأمة، إلا إذا دل دليل على اختصاصه به. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه الآية في قصة زيد، وهو مولى. فلما قضى زيد منها، أي من زينب، وطرا زوجناكها. والقصة معروفة، في قصة ماذا؟ القصة التي هي في قصة زواج زيد بزينب، ثم طلقها زيد وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجه بالمرأة التي كانت تحت زيد. ما هي الحكمة في ذلك والتعليل؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين، على المؤمنين، هذا هو الشاهد. أن التعليل خاص بمن؟ أن التعليل ماذا؟ عام للمؤمنين، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالخطاب للنبي زوجناكها، والتعليل تعميم في حق المؤمنين كلهم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقوله تعالى في الوهيبة نفسها: خالصة لك من دون المؤمنين. ولو كان حكم الخطاب يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى. لو كان يختص به لكان التعليل في ذلك بأنه لكي لا يكون على المؤمنين حرج لا يصح. لماذا؟ لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون ليسوا داخلين في ذلك. لكن لما كان الأصل أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام على العموم صح التعليل بما ذكر. قال: لم يصح التعليل في الآية الأولى. لو كان حكم الخطاب يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى، ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية. لو كانت خاصة، لو كان كل ما ورد في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو له خالص وليس للمؤمنين فيه نصيب لكان قوله خالصة لك من دون المؤمنين، هذا التنصيص لا حاجة به لأن هذا هو الأصل. لو كان الأصل اختصاصه بذلك لم يكن في ذلك حاجة أن يقال خالصة لك من دون المؤمنين إلا من باب التأكيد، والأصل التأسيس للتأكيد. إذن الدليل في هاتين الآيتين أن الله عز وجل لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال زوجناكها علل أو بينت الحكمة من ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فهذا يدل على أن ما كان من الأحكام يعم. وهكذا في الآية الثانية خالصة لك من دون المؤمنين فيه إشارة وفيه مفهوم أن ما لم يبين فيه الدليل أنه مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه باق على العموم، وهذا هو الصحيح وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يستدلون به. وابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر شيئا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل عن شيء يقول فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه أيضا مسألة من المسائل التي تطرق في باب العموم أن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ يدل على العموم فالعبرة به لا بخصوص السبب، أي ليست العبرة بخصوص السبب الذي لأجله ورد النص وإنما العبرة بالعموم. وهذا في الآيات وفي الأحاديث، في الآيات وفي الأحاديث. قال إذا ورد لفظ العموم أي في آية أو في حديث على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره، لم يسقط عمومه. وهذا هو الذي ماذا كان الصحابة رضي الله عنهم عليه. قال الله سبحانه وتعالى يعني لما نزلت آيات الظهار، آيات الظهار نزلت في قصة من؟ قصة خولة امرأة أوس بن الصامت، هذا ظهر زوجها منها فماذا كان ظهاره منها المجادلة، كان ظهاره منها سببا في نزول صدر سورة المجادلة، في نزول صدر سورة المجادلة. واللفظ في هذه السورة في الآية الثانية والثالثة الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم، اللفظ ماذا يا إخوان؟ لفظ عام، والسبب خاص، السبب خاص في قصة أوس ابن الصامت واللفظ عام. فهل هذا اللفظ العام يقتصر على سببه أم إنه يعم كل من ظاهر؟ الصواب في ذلك أنه يعم ماذا؟ يعم كل من ظاهر، وهذا هو مذهب الفقهاء، مذهب الفقهاء كلهم. قال إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره، لأن بعضهم يفرق في مسألة السؤال يقول قد يحتمل، وفي مسألة غير السؤال يقول هو على العموم. قال كما روي، ذكر الآن الدليل، ذكر الدليل. قال كما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على شاة لميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث حديث ابن عباس وجاء عن ميمونة هو في مسلم، وهذا اللفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر هو عند أهل السنن، عند الترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة، فما هو سبب الحديث؟ شاة لميمونة خاصة. شاة لميمونة خاصة واللفظ ماذا؟ عام. أيما إهاب، أيما إهاب، سواء كان من أهب الشياه أم كان من أهب البقر أم كان من جلود غيرها، فأيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. إذن اللفظ عام والسبب خاص، فهذا يبقى على عمومه. إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، لم يسقط عمومه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، إلا أن بعضهم ينقل عن مالك، عن الإمام مالك رحمه الله أنه، أو عن بعض المالكية، أنهم يقولون إنه يبقى مقصورا على الصورة وعلى السبب الذي نزل عليه أو نزل فيه العموم، ويقاس غيره به فيجعلونه من باب القياس. وهذا وإن كان يوافق قول الجمهور في الحكم، وهو أنه يحكم عليه بنفس ذلك الحكم ممن جاء بعده، لكنه مذهب غير صحيح، لأنهم يحكمون عليه بالقياس، والقياس مختلف فيه، ويتركون الحكم عليه بالنص الذي هو متفق عليه. قال: ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف. نعم. قال: وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات، سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حكم هذه الآية، هل يختص به بقوله ألي هذا وحدي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على التعميم، حيث قال: بل لأمتي كلهم. حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، أن رجلا قبل امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال علي خاصة، قال: بل لأمتي كلهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمصنف ذكره بمعناه. حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه. قال: ويوضحه، والشاهد فيه يا إخوان، أن قوله إن الحسنات يذهبن السيئات عموم، في ال إن الحسنات عموم يذهبن السيئات، وهذا الإذهاب من الحسنات للسيئات، هل يختص بهذا الذي نزل أو كان سببا في هذه الآية، أو هو عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لأمتي جميعهم. قال: ويوضحه من جهة اللغة، أن الرجل لو قالت له زوجته طلقني فطلق جميع نسائه، وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها. لو أن عبدا قال لسيده أعتقني، فقال عبيدي أحرار، أو قالت امرأة لزوجها طلقني وهو متزوج بأكثر من واحدة فقال نسائي طوالق، هل تطلق التي سألت، وهل يعتق أو يعتق الذي سأل من العبيد؟ الجواب أن العبرة بماذا يا إخوان؟ بعموم اللفظ، بعموم اللفظ، وإن كان السائل واحدا، وإن كان السائل واحدا. وهذا معروف أيضا في اللغة، معروف في اللغة. إذن هذه هي المسألة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله: مسألة ثالثة أخيرة، الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه، لا يسقط عمومه. الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه، يعني التنصيص على بعض أفراد العام. الآن يا إخوان، المسألة الأولى أن الخطاب الذي وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه له وللأمة إلا بدليل. المسألة الثانية أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المسألة الثالثة، إذا نص على فرد من أفراد العام هل يعني ذلك إسقاط العموم؟ هل يعني ذلك إسقاط العموم؟ الجواب لا، إنما هو من باب التنصيص لا من باب التخصيص. فرق بين التنصيص والتخصيص. قال: إذا ذكر عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام خلافا لأبي ثور، وسواء ذكر معا مثل تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح، الروح المراد به جبريل في أرجح الأقوال، وهو من باب عطف الخاص على العام، فتجد هنا أن الخاص ذكر مع العام وحكم على هذا المفرد الذي هو فرد من أفراد العموم في الملائكة، حكم عليه بحكم أنه ينزل ليلة القدر، وهذا الحكم لا يسقط الحكم الذي دخل فيه العموم وهم الملائكة. قال: وسواء ذكر معا مثل تنزل الملائكة والروح أم لا. ولا أظن أن يوجد هناك من يخالف فيما إذا كان من باب عطف الخاص على العام، فإن هذا ظاهر جدا، لا أظن عالما يخالف فيه، ولعل أبا ثور إنما خالف فيما إذا فرقا، أما إذا اجتمع في لفظ كقوله تنزل الملائكة والروح فإنه لا يمكن أن يقول عالم إن الملائكة لا تنزل وإنما الذي يتنزل هو الروح وحده، هذا لا يقوله عالم. ولعل أبا ثور إنما خالف في مسألة التفريق. قال: أم لا، يعني ذكر الخاص والعام معا، سواء ذكر معا أم ذكر العام وحده والخاص وحده. قال: مثل حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. خطاب الحديث الثاني يا إخوان في شاة ماذا؟ بعينها. والحديث الأول عام أيما إهاب، أيما إهاب، فهل يقال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب هذا يسقط الاستدلال به ويقتصر الاستدلال على شاة ميمونة فحسب؟ هل هذا هو الفقه لهذه المسألة؟ الجواب لا. الأول يبقى على عمومه، والثاني ماذا يقال عنه؟ يقال: نص النبي صلى الله عليه وسلم على فرد من أفراد العموم، تنصيص على فرد من أفراد العموم، فهو إدخال له في نفس الحكم، تنصيص على فرد من أفراد العموم. قال: ومثل حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متاع عام. ومع حديث إذا ابتاع الرجل سلعة، هذا خاص سلعة، ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء، فهذا تنصيص السلعة، ذكر السلعة لا يعني ذلك أن الكلام إنما هو فقط في السلعة، إنما هو في السلعة، بل هو في المتاع كله عام. قال: ومثل قول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هذه رواية الطحاوي لحديث جابر، والحديث متفق عليه بغير هذا اللفظ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في رواية مسلم في كل شرك، في كل شرك يعني شيء مشترك. فقول هذا الحديث والمسألة أيضا فيها خلاف، لكن من باب تقرير هذه المسألة نقول: هذا الحديث الآن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، التي هي من رواية الطحاوي في سندها يوسف بن عدي، هذه لو فرض الاحتجاج بها من باب تقرير القاعدة فقط، مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الحدود والطرق هذه تكون في ماذا؟ هل تكون في ماذا الحدود والطرق؟ في الأرض. تكون في ماذا يا إخوان؟ في الأراضي. فقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذه في الأرض. بعضهم قال الشفعة لا تكون إلا في الأرض. لماذا؟ قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، معناه أنه الشفعة خاصة بالأرض. والجواب لا، أن الشفعة عامة على الصحيح، ما هو الدليل؟ الدليل هذا الحديث يعني ضعيف وهو قضى بالشفعة في كل شيء. يعني الشاهد منه أن قوله قضى بالشفعة في كل شيء هذا ماذا يا إخوان؟ عموم. ذكر في الرواية الأخرى فرد من ماذا؟ من أفراد وهو الأرض. الدليل على العموم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يدل على العموم، يدل على العموم. وقوله في كل شرك يعني شيء تشارك فيه، وهذا يدل على العموم لا على خصوص الأراضي. قال وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل أنه نفي احتمال إخراجه من العام، يعني لئلا يتطرق إخراجه فأكد إدخاله في العموم. ليس معنى ذلك أن العام يهدر الاستدلال به ويقتصر على هذا اللفظ العام الخاص. مثال لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة هذا عام أو خاص؟ عام. هذا عام. ما هو؟ هل هو نص في العموم؟ نص في العموم لا صلاة، لأن النكرة بنيت مع لا. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة إذا قدم لأحدكم طعامه فليبدأ به أو قبل أن تصلوا المغرب. يعني في الرواية ذهب عني لفظها الآن. الشاهد قوله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تصلوا المغرب. هل معنى ذلك أن حديث لا صلاة هذا الذي العموم في حديث لا صلاة هو باطل نبطل دلالته على صلاة الفجر وعلى صلاة الظهر وعلى صلاة العصر وعلى صلاة العشاء ونبقي دلالته فقط على صلاة المغرب؟ فإذا لماذا ذكر المغرب في ذلك الحديث؟ هذا من باب التنصيص ذكر بعض أفراد العام تأكيدا لماذا؟ لدخوله. فهناك فرق بين التنصيص وهو تأكيد الدخول وبين التخصيص وهو الإخراج. إذن هذا تأملوا في هذا الثاني الكلام الثاني المسألة الثانية هذه تأملوا فيها ونراجعها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول الأخ في المسألة الأولى عموم حكم الخطاب الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ألا يدل له قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؟ نعم يدل له. يقول الأخ مبحث جميل حول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من كلام شيخ الإسلام في المجلد 31 صفحة 28. هذه فائدة من أخ المجلد 31 صفحة 28. نكتفي بهذا في درس الأصول.